بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أنه لا خلاف في استحالة تعلق الأمر بالجمع بين الضدين على نحو يكون الجمع بينهما في آن واحد، وهذا أمر مسلم لأن المكلف غير قادر على امتثال الأمرين في آن واحد، وحينئذ تكليفه بكلا الأمرين في آن واحد سيكون من تحريك العاجز، وتحريك العاجز له والمولى منزه عن اللغو، فيكون من القبيح على المولى أن يحرك العاجز. بعبارة، تحريك المكلف نحو امتثال فعلين غير قادر على امتثالهما معا في آن واحد يكون من التكليف بغير المقدور، ويستحيل التكليف بغير المقدور لنفس البرهان السابق، لأن التكليف الجعل بداعي البحث والتحريك والعاجز لا معنى لتحريكه، فيكون تحريكه لغوا فيكون قبيحا لنفس البرهان السابق. وعليه فلا يمكن أن يؤمر المكلف بالصلاة إذا كان مأمورا فعلا بإنقاذ الغريق على نحو هو غير قادر على امتثال الأمرين معا في آن واحد، وذلك لأن المكلف وإن كان قادرا فعلا في هذه الحالة على الصلاة التكوينية، إذ بإمكانه من الناحية التكوينية أن يأتي بالصلاة وإن كان مأمورا فعلا بإنقاذ الغريق، هو يستطيع من الناحية التكوينية أن يترك الإنقاذ ويصلي. نعم يعد عاصيا من جهة تركه للإنقاذ، لكن الممتنع والذي لا يقدر عليه المكلف ليس هو الاتيان بالصلاة، إنما هو الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق. وعليه فلا يمكن أن يكلف بالجمع بين التكليفين، هو لديه قدرة أن يمتثل لأحدهما وأن يطلب منه امتثال كلا التكليفين في آن واحد يكون تكليفا بغير المقدور وهو مستحيل. طبعا عندما نمثل بالصلاة وإنقاذ الغريق إنما نقصد مع ضيق الوقت، فيما لو كان وقت الصلاة ضيقا ووجب إنقاذ الغريق وهو لا يستطيع أن يؤدي الصلاة وينقذ الغريق في نفس الوقت، فيكون ذلك من التكليف بغير المقدور. أما مع سعة الوقت للصلاة ويعني مطلوب منه أن يصلي ومطلوب منه أن ينقذ الغريق، فيستطيع أن ينقذ الغريق ويؤجل الصلاة ما دام في الوقت سعة، وسيخرج الأمر في مثل هذه الحالة من باب التزاحم وطلب الجمع بين الضدين. كلامنا الصلاة ليست بنفسها ضدا لإنقاذ الغريق، وإنما وسيأتي توضيح ذلك، نقصد بأن الصلاة ضدا لإنقاذ ضد لإنقاذ الغريق، نقصد أنها ضد بمعنى أنها لا يمكن أن تجتمع في مقام الامتثال مع إنقاذ الغريق في آن واحد. وحينئذ فإذا كانت الصلاة لوقتها سعة يخرج الأمر من باب التزاحم، لأننا قلنا أن معنى التزاحم هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال التكليفين في زمان واحد. أما إذا كان يمكنه أن يمتثل أحدهما في زمان ويمتثل الآخر في زمان لاحق فلا يوجد تضاد ولا يوجد تزاحم. وعلى هذا فكما لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من كان عاجزا تكوينا عنها عن أدائها فكذلك لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من كان مكلفا فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة وإن كان المكلف قادرا عليها تكوينا. وعليه يتضح أن العقل كما يدرك تقييد التكليف بالقدرة التكوينية على متعلقه يدرك مضافا إلى ذلك تقييد التكليف بأن لا يكون المكلف مبتلى بالأمر بالضد الآخر على نحو يكون مأمورا بالجمع بين الضدين. وهذا معنى وجود قيدين وشرطين في كل تكليف حتى يصح الأمر به. القيد الأول هو أن لا يكون المكلف عاجزا تكوينا عن أداء التكليف، يعني أن يكون قادرا تكوينا على أداء التكليف، وهذا ما قلنا أنه اسمه القدرة التكوينية وقلنا أنه اسمه القدرة بالمعنى الأخص. والشرط الثاني أن لا يكون المكلف قد ابتلي بالأمر بضد التكليف على نحو يكون المطلوب منه الجمع بين الضدين. وقلنا إن مجموع الأمرين القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد هو ما أسميناه بالقدرة بالمعنى العام. وقلت سابقا إن القدرة بالمعنى العام ما هي؟ هي مجموع أمرين، القدرة التكوينية والقدرة بمعنى عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية، تتذكرون في النقاط التمهيدية. الآن قلت بأن الشرط الثاني ما هو؟ هو عدم الابتلاء بالضد. ما عبرت عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية، وليس هناك تنافي، لأنه سيأتي الآن أن أبين أن الصحيح في المراد من عدم الابتلاء بالضد يوجد تفسيران، الصحيح منهما هو عدم الاشتغال. معنى عدم الابتلاء بالضد معناه عدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. وحينئذ لا إشكال، نقول لا إشكال في حكم العقل بتقييد، تبين من كل ذلك أنه لا إشكال في حكم العقل أو إدراك العقل لتقييد كل تكليف بعدم الابتلاء بضده، لكن وقع الخلاف في تفسير معنى عدم الابتلاء بالضد. هذا الشرط المضاف الآن وهو أن لا يكون المكلف مبتلى بتكليف آخر مبتلى بضد بتكليف مضاد، ما معنى عدم الابتلاء بالضد؟ ما معنى هذا الشرط الجديد؟ يوجد خلاف في تفسير هذا الشرط الجديد. الشرط الجديد عبرنا عنه عدم الابتلاء بالضد، وقلنا أنه يتعين أخذه شرطا جديدا في التكليف. عدم الابتلاء بالضد فسر بتفسيرين. التفسير الأول، معنى عدم الابتلاء بالضد أن لا يكون المكلف مأمورا فعلا بالضد سواء كان مشتغلا بامتثال هذا الأمر أو لم يكن مشتغلا، بمعنى أن الشرط هو أن يكون كل تكليف غير مأمور بتكليف مضاد له. وفسرنا معنى المضاد، يعني أن يطلب الجمع بينهما في آن واحد. فالتفسير الأول لعدم الابتلاء بالضد هو أن يكون كل تكليف غير مأمور بتكليف آخر مضاد له سواء كان المكلف مشتغلا بامتثال هذا الأمر أو لم يكن.
الأمر الأول
طبعا لا كل تكليف لا الأمر الأول الأمر المضاد. كل تكليف أساس، أضرب بالأمثلة، كل تكليف مشروط بأن لا يكون المكلف مأمورا بتكليف آخر مضاد، سواء اشتغل المكلف بامتثال هذا التكليف المضاد أو لا. سأضرب له ذلك مثال. مثال ذلك ألا تكون الصلاة، التكليف بالصلاة، ألا يكون المكلف بالصلاة مأمورا أيضا بإنقاذ الغريب، سواء كان المكلف نوى الاشتغال أو قصد الاشتغال أو اشتغل فعلا بالإنقاذ أو لم يشتغل. التفسير الثاني أن لا يكون مشغولا فعلا بامتثال الأمر بالضد، بمعنى أن كل تكليف مشروط بأن المكلف لا يكون مشتغلا بتكليف آخر لا يقل أهمية. فعلى التفسير الأول يمتنع الأمر بالضد لمجرد كون المكلف مأمورا بضده الآخر وإن لم يكن بصدد امتثاله. فمن كان مأمورا بالإنقاذ لا يمكن على هذا الفرض أن يؤمر بالصلاة وإن لم يكن بصدد امتثال الأمر بالإنقاذ. المكلف بالإنقاذ باعتبار أن الإنقاذ أهم من الصلاة، المكلف بالإنقاذ لا يمكن أن يؤمر بالصلاة وإن لم يكن بصدد الاشتغال بالإنقاذ فعلا، وإن لم يمتثل للإنقاذ هو يسقط عنه الأمر بالصلاة. واضح الفكرة؟ في مثال متساويين الأهمية مثل الإنقاذ والصلاة يكون المعنى إن المكلف بالصلاة لا يمكن أن يكون مأمورا بالإزالة وإن لم يشتغل فعلا بالصلاة، يعني يسقط الأمر بالإزالة بمجرد الأمر بالصلاة، وكذلك يسقط الأمر بالصلاة بمجرد الأمر بالإزالة. هذا على التفسير الأول. أول أن لا يكون المكلف مأمورا فعلا بالضد سواء اشتغل بامتثال هذا الأمر أو لم يشتغل. هذا المثال أوضح من مما ضربته أولا، يعني المثال هذا هكذا، أن الإنسان إذا كان مأمورا بالإنقاذ لا يمكن أن يؤمر بالصلاة وإن لم يكن بصدد الامتثال لأمر الإنقاذ. هذا في مثال الأكثر أهمية. وفي مثال المتساويين في الأهمية يكون كل منهما الأمر في كل منهما يسقط الأمر الآخر. جيد. أما على التفسير الثاني، ما هو التفسير الثاني؟ ألا يكون المكلف مشغولا فعلا بامتثال الأمر بالضد. على هذا التفسير لا يكفي مجرد الأمر بالضد لعدم إمكان الأمر بالضد الآخر، بل عدم إمكان الأمر بالضد مشروط باشتغال المكلف فعلا بامتثال الأمر. فمن كان مأمورا بالإنقاذ وبنى على العصيان يتوجه إليه الأمر بالصلاة ما دام لم يشتغل بالإنقاذ. على التفسير الأول من كان مأمورا بالإنقاذ لن يكون مأمورا أصلا بالصلاة وإن لم يشتغل بالإنقاذ. وعلى التفسير الثاني المكلف بالإنقاذ إذا اشتغل بالإنقاذ سقط عنه وجوب الأمر بالصلاة، وإذا لم يشتغل بالإنقاذ شنو؟ لا يسقط عنه وجوب الصلاة. الفرق بين التفسيرين، على الأول المأمور بالإنقاذ مجرد الأمر بالإنقاذ يسقط عنه الأمر بالصلاة وإن لم يشتغل بالإنقاذ، بينما على التفسير الثاني الأمر بالإنقاذ غير كاف إذا كان المكلف بنى على العصيان، إذا بنى على العصيان لا يسقط عنه وجوب الصلاة، يكون مأثوما بعدم اتيان ابن انقاذ، لكن تجب عليه الصلاة. واضح الفكرة؟ لماذا؟ لأن وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ليس مشروطا بالأمر بالإنقاذ فحسب، وإنما هو مشروط بالاشتغال بامتثال الإنقاذ، وهو لم يشتغل بالامتثال فيبقى وجوب الصلاة على حاله. هذا فرق واضح بعد. إذن التفسير الأول مجرد الأمر بالإنقاذ يسقط الأمر بالصلاة، بينما على التفسير الثاني لا يكفي الأمر بالإنقاذ لسقوط الأمر بالصلاة، بل لا بد من الاشتغال بالإنقاذ لكي يسقط الأمر بالصلاة. وهذا بس أصير خدمة.
التزاحم، يعني التزاحم في التفسير الأول بين الأمرين، التزاحم في التفسير الثاني بين الاشتغال.
لا، هو التزاحم، احنا خرجنا من التزاحم، طلعنا هسه للترتب. هو التزاحم لدي امر بالصلاة ولدي امر بالانقاذ، وبين الامرين مضادة في مقام الامتثال مو في مقام الجهل. واضح؟ وهنا تزاحم، امتثل لاي شيء؟ انا لست بقادر على ان امتثل كلا الامرين، امتثل الامر الاول او الامر الثاني، يوجد مزاحمة بين الامرين. واضح؟ هذا التزاحم. فنقول حلوا ذلك اما ان نقول ان الامر بالصلاة مشروط بعدم الامر بالانقاذ، وبالعكس ان الامر بالانقاذ مشروط بعدم الامر بالصلاة، بغض النظر عن الاكثر اهمية والتساوي، مثال للتوضيح، الأمر بالإزالة مشروط بعدم الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإزالة. هذا حل. والحل الثاني أن نقول لا، الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الأمر بالإزالة، وبالعكس. واضح؟ والفرق بين التفسيرين والحلين هو أنه بناء على الأمر، على التفسير الأول، فإن الأمر بالصلاة يسقط بمجرد الأمر بالإنقاذ وإن لم يشتغل المكلف بالإنقاذ، وبناء على التفسير الثاني الأمر بالصلاة لا يسقط بمجرد الأمر بالإنقاذ، بل لا بد من الاشتغال بالإنقاذ. فإذا بنى الإنسان على العصيان تجب الصلاة، وإذا اشتغل بالإنقاذ يسقط وجوب الصلاة. واضح الفكرة؟ هذا الحل الثاني، التفسير الثاني، هو ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو التردد. التفسير الأول هو ما يسمى باستحالة الجمع بين الأمرين بالضدين. شوفوا، مرة نعبر الأمر بين الضد، الأمر بالضدين، ومرة نعبر الأمرين بالضدين. ماذا نقصد؟ تارة نعبر الأمر بالضدين، وأخرى نعبر الأمرين بالضدين، لا فرق بينهما. لماذا لا فرق بينهما؟ لأنه تارة المولى يجمع بين الأمرين بخطاب واحد، صلي وأنقذ الغريق، فهذا أمر واحد، أمر واحد، لكن شنو؟ أمر بضدين. طبعا بضدين ليس المضادة ذاتية، وإنما في مقام الامتثال. وتارة المولى يقول صلي في خطاب، ويقول أنقذ في خطاب آخر، فهذان أمران بضدين، فلا فرق سواء كان المولى قد جمع الضدين في خطاب واحد أو كان قد أمر بهما بخطابين مستقلين، لا فرق. حينئذ تبولي، التفسير الأول ماذا قال؟ قال إن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ. يعني شنو؟ يعني ما دامت الصلاة، أو ما دام خلينا الصلاة وإزالة حتى ما تروحوا للأهم، ما دامت الصلاة مأمورا بها فنفس الأمر بالصلاة ماذا يفعل؟ يسقط الأمر بالإزالة. والأمر بالإزالة يسقط الأمر بالصلاة، سواء كان الأمر بالإزالة يسقط الأمر بالصلاة، سواء كان الإنسان يبني على العصيان أو يمتثل، سواء كان مشتغلا بالامتثال أو غير مشتغل. وهذا ما يسمى باستحالة الجمع بين الضدين، يعني لا يمكن أن يكون المولى قد أمر بكلا الضدين، ما لا يمكن. طبعا لا يمكن وين؟ في مقام الامتثال، لأنه توجد حالة مزاحمة في مقام الامتثال فيكون أحد الأمرين مسقطا للأمر الآخر. هذا ما يسمى باستحالة الجمع بين الضدين إذا بنينا على هذا التفسير. أما إذا قلنا بالتفسير الآخر، ماذا قلنا في التفسير الآخر؟ قلنا في التفسير الآخر أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الإنقاذ، بمعنى إذا امتثل الإنقاذ سقط وجوب الصلاة، وإذا لم يمتثل الأمر بالإنقاذ، ما الذي يثبت؟ يثبت وجوب الصلاة. وهذا هو معنى الترتب. فمن يقول بالتفسير الثاني ماذا يقول؟ يقول بإمكان الجمع بين الأمر بالضدين لكن على نحو الترتب، يعني على الحل الثاني، على التفسير الثاني، أمكن الجمع بين الأمرين؟ أمكن أم لم يمكن؟ كيف أمكن؟ أنه إذا عصيت امتثال الإنقاذ وجبت عليك الصلاة. فهذا الحل الثاني ماذا يسمى؟ يسمى إمكان الجمع بين الضدين على نحو الترتب. فمن يقول بأن الترتب ممكن ماذا يعني؟ يعني أنه يقول أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، يعني يقول بالترتب. ومن يقول بالتفسير الأول وهو أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإزالة، وبالعكس هذا يعني أنه لا يقول بإمكان الترتب ويقول إن الترتب مستحيل، بل يثبت إما الأمر بالإزالة أو الأمر بالصلاة. وإذا وجد الأمر بالصلاة يسقط وجوب الأمر بالإزالة، يسقط وجوب الأمر بالإزالة، بمعنى أنه لو عصى الأمر بالصلاة، لو عصى الأمر بالإنقاذ لا يوجد لديه أمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة المفروض أنه قد سقط. واضح الفكرة؟ هذا معناه على هذا التفسير استحالة الجمع بين الضدين بنحو الترتب، وأن الترتب غير ممكن، بينما على التفسير الثاني يقول إن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، فلو بنى على العصيان فتجب الصلاة، وهذا يعني ترتب. يعني معناه شنو؟ جابوني أخرجنا الحالة من العرضية إلى الطولية. هذا هو التفسير الثاني، هذا هو معنى الترتب المبحوث عنه في المقام. وبعبارة ما بترتب أحسن، هذا بعدين نجي. هذا القول الذي سنقول أنه للشيخ الآخوند يدخل المسألة، مسألة التزاحم، لا يحل مشكلة التزاحم بالترتب، وإنما يدخل التزاحم عنده في باب التعارض. لماذا في باب التعارض؟ ربما أشير إلى ذلك بشكل مفصل في المستقبل. لماذا؟ لأن لدي أمر مطلق يقول تجب الصلاة سواء كنت مأمورا بضد آخر أو لست مأمورا، ولدي أمر بالإزالة يقول تجب الإزالة سواء كنت مأمورا بأمر مضاد آخر أو لا، فيوجد إطلاق في كلا الأمرين، واضح. وهنا يوجد تعارض بين الظهورين الإطلاقيين، وحينئذ نذهب إلى باب التعارض ولا تحل المشكلة بالتزاحم، يحتاج هذا إلى وقفة أكثر. بعبارة أخرى ليست لهذا التوضيح الأخير، وإنما لنفس التفسيرين، لست لا أزال في مقام التفسيرين حتى أوصل ذلك. طبعا أؤكد على ذلك لأن مو واضحة عند الآخرين الربط بين التفسير الأول والقول بعدم إمكان الترتب، والربط بين التفسير الثاني والقول بإمكان الترتب. تفضل يا مشير. وين العقل؟ ذكرت في الدرس الماضي، قلت إن الترتب يدركه العقل. العقل يقول لأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين المتضادين في مقام الامتثال، فالعقل يضيف قيدا آخر كما أدرك القدرة، اشتراط القدرة التكوينية، يضيف قيدا آخر يقول إن الأمر بوجوب الصلاة لا بد أن يكون مشروطا بعدم الاشتغال. هذا الأمر، هذا ما يدركه العقل. طبعا هذا يحتاج إلى تأصيل، سيأتي في بيان هذا الرأي عندما نتكلم عن توضيح رأي ميرزل نعيم رحمة الله.
أيضا التفسير يختلف من جهة العقوبة، فإذا لم يعصي لم يمتثل على التفسير الثاني عقوبته حصل، أما على التفسير الأول.
طبعا هذا موجود في بعض الشروح لكن يحتاج إلى شوية توقف. هو يستحق عقابين إذا ترك كلا الأمرين، أما إذا ترك أحد الأمرين وامتثل الآخر فلا يستحق إلا عقاب واحد. وأيضا أكو مشكلة مع أنه امتثل أمر، فكيف يستحق؟ هذا يحتاج إلى توضيح. تفضلوا شيخ. لا لا، التفسير الأول ما راح نقبله، والترتب ما يأتي على هذا التفسير، يأتي على التفسير الثاني. هذا التفسير طرحناه لمناقشته، سوف نناقشه لا نقبله، وبالتالي بحث الترتب على رأينا. ولذلك ما ذكرته في النقاط التمهيدية مبنى على إمكان الترتب. الترتب لا يتأتى على الرأي الأول، على التفسير الأول، وإنما يتأتى على التفسير الثاني.
هو في عالم يعني الجعل وحتى اللي يطلع التفسير الأول تعرض في عالم الجعل
ما مؤمن بالترتب، احنا جبنا كلام هنا بالترتب وما مؤمن بالترتب. هو لا يعنون بالترتب، هو يقول بأن الترتب الذي تحلون به مشكلة التزاحم غير ممكن عقلا، لما سيأتي سيطرح دليلا. واضح الفكرة؟ ونحن نقول له لا ممكن عقلا لما سيأتي. ايه إذن مو فرض رأي، قائل ميرزل الشيخ الأخون تقول به بعدنا ما جينا حتى نوضح شنو الاستحالة. من نجي نطرح الرأيين، احنا قاعد نفسر الرأيين، نوضح الرأيين، بعدين راح نجي إلى رأي الشيخ الأخون شنو دليله، وراح نجي إلى الميرزل النائن وشنو دليله، ما جينا بعد. إذن هل المقصود باشتراط عدم الابتلاء بتكليف آخر، أعود إلى التفسير، هل المقصود باشتراط عدم الابتلاء بتكليف آخر يعني اشتراط عدم توجه تكليف آخر إليه كما هو التفسير الأول، أو معنى اشتراط عدم الابتلاء بتكليف آخر المقصود به عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر؟ بعبارة توضيحية، هل أن وجوب الصلاة مشروط بعدم توجه التكليف بين قاضي الغريق، بحيث إذا وجد الأمر بالصلاة فلا يوجد في نفس الوقت أمر بإنقاذ الغريق، هكذا الأمر، أم أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الانشغال بامتثال التكليف بإنقاذ الغريق؟ على القول الأول يكون الترتب غير ممكن، بل يستحيل الجمع بين الضدين، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن التكليف الفعلي عليك هو وجوب إنقاذ الغريق على القول الأول أتكلم، وإن لم تفعل يصبح وجوب الصلاة عليك فعليا، بحيث يترتب أحد الوجوبين على عصيان الآخر، لا يمكن القول بذلك. لا يمكن القول بذلك بناء على التفسير الأول، لأنه بناء على هذا القول مجرد توجيه الأمر بالإنقاذ يسقط وجوب الصلاة سواء اشتغل المكلف بالإنقاذ أو لم يشتغل. بينما على القول الثاني يتم الترتب، لأننا سنقول بأنه أنه يجب عليك، يجب على المكلف إنقاذ الغريق، إذا شغل به سقط عنه وجوب الصلاة. لماذا سقط عنه وجوب الصلاة؟ لأن وجوب الصلاة كان مشروطا بعدم الاشتغال بإنقاذ الغريق، وهو قد اشتغل بإنقاذ الغريق فسقط وجوب الصلاة. فلو انشغل بإنقاذ الغريق سقط عنه وجوب الصلاة، لكن لو عصى ولم يمتثل، هذا معنى الترتب، لو عصى ولم يمتثل يعني لم ينشغل بإنقاذ الغريق، حينئذ يصبح وجوب الصلاة عليه فعليا. لماذا؟ لأن شرط وجوب الصلاة هو إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق، وهنا تحقق الشرط، هو لم يشتغل بإنقاذ الغريق فصار وجوب الصلاة فعليا. وحينئذ إذا الإنسان امتثل لوجوب للأمر بالإنقاذ سقط عنه وجوب الصلاة، وإذا لم يمتثل عصى وأثم ويجب عليه امتثال وجوب الصلاة. هذا إذا كان أحدهما أهم من الآخر. أما إذا كانا متساويين في الأهمية، إنقاذ غريقين متساويين في الفضل، فيأتي أمر انقذ الغريق زيد وانقذ الغريق عمرو، هنا انقذ الغريق زيد إن لم تنشغل بإنقاذ الغريق عمرو، وانقذ الغريق عمرو إن لم تنشغل بإنقاذ الغريق زيد. وحينئذ إذا انشغلت بإنقاذ زيد سقط عنك وجوب إنقاذ عمرو، وبالعكس. واضح؟ منتبهين؟ وبعبارة أخرى سريعة، وقع الخلاف بين العلماء في استحالة الأمرين أو الأمر بالضدين على نحو يكون مجرد الأمر بأحدهما وإن لم يشتغل بامتثاله مانعا دون الأمر بالضد الآخر، أو إمكان الأمر بالضدين على نحو يكون الأمر بأحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الأمر بالآخر. ويسمى هذا النحو من التقييد الذي قلته أخيرا، وهو أن يكون كل تكليف مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، هذا الذي يسمى بالترتب. فهنا قولان، قول يقول بأن معنى عدم الابتلاء بالضد عدم الابتلاء بتوجيه تكليف آخر، وهذا القول معنى استحالة الأمر أو الأمرين بالضدين على وجه الترتب. وقول آخر يقول لا، الأمر بالضدين أو الأمرين بالضدين ممكن على وجه الترتب، بأن نقول بأن التكليف مشروط بعدم امتثال تكليف آخر لا يقل أهمية. القول الأول للشيخ الآخون رحمة الله عليه، والقول الثاني للميرزا النائيني وما عليه جملة من المحققين المتأخرين، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.